السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا لقاؤنا الرابع ولعله يكون الأخير إن شاء الله عز وجل مع اسم الله المبين. وفي هذا اللقاء من اسم الله المبين نتابع الحديث عن الآثار الإيمانية لاسم الله المبين. وفي اللقاء الماضي، في الحلقة الماضية، تحدثنا عن أثر من الآثار الإيمانية لاسم الله المبين، وهو أن الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المبين سبحانه وتعالى، لم يقم الحجة على الناس ولم يعذبهم بمجرد هذه المواثيق التي تحدث ربنا سبحانه وتعالى عنها في القرآن، ميثاق الذر وميثاق الفطرة. فإن الله سبحانه وتعالى أقام على العباد ميثاقا أقام به الحجة وأقام عليه العقوبة في الدنيا والآخرة. وهذا الميثاق هو ميثاق الرسل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وذلك من رحمته سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وفي اللقاء الماضي بدأنا الحديث عن قضية العذر بالجهل التي تتعلق بهذا الأثر الإيماني، وبينت معشر الإخوة والأخوات أن هذه القضية، قضية العذر بالجهل، هذه القضية قضية خطيرة جدا، حدث فيها تنازع واختلاف قديم ولا إنكار لذلك. وبينت أن الأمة أو أن علماء الأمة في هذه القضية، في قضية العذر بالجهل، على طرفين ووسط. فأما الطرفان فإن أحد الطرفين أن من علماء الأمة من لا يعذر بالجهل مطلقا، ولا سيما في قضايا العقيدة، وأن من علماء الأمة من يرى قبول العذر بالجهل مطلقا، وأن الوسط في هذه القضية أن العذر بالجهل مقبول في قضايا العقيدة وفي غيرها، ولكن بضوابط معينة. وهذه الضوابط سنبينها إن شاء الله عز وجل، ولكني أردت أولا أن أقف مع الأدلة التي استدل بها كل من الفريقين. وهذا الذي نعتقده من ديننا وندين الله عز وجل به، أن هناك قبولا للعذر بالجهل في دين الله عز وجل بضوابطه الشرعية. وإنما اخترت هذا الرأي تبعا لعلماء أجلاء أحبهم وأجلهم من سلفنا الصالح رحمه الله تعالى، ولأن الدليل يؤكد كلامهم جدا، ونحن لا نتبع أقوال أحد من الناس ولا نتعبد لله سبحانه وتعالى بأقوال العلماء، وإنما تعبدنا الله سبحانه وتعالى بكلامه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، التي ما جاءت عن هوى ولا جاءت من تلقاء نفسه، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالذي يتأمل أدلة الفريقين يدرك هذا المعنى. ولا أريد مصادرة الرأي من أول الكلام، وإنما أقول إن الأدلة ستحكم بين الفريقين بإذن الله سبحانه وتعالى. وإنما أقول ذلك أيضا لأن بعض إخواني بعدما بدأنا الحديث في لقائنا الماضي أرسل إلي يطلب أن أقرأ كتابا من الكتب التي صنفت في هذا الباب، لأن صاحب هذا الكتاب يرى أنه لا قبول للعذر بالجهل في قضية الاعتقاد على جهة الخصوص. وكما قلت إن المسألة لا تتعلق بشخص مهما كان صاحب الكتاب ومهما كان العالم الكبير الجليل الذي قدم لهذا الكتاب، لأن القضية أننا ننظر في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونقارن بين الأدلة لنصل إلى الحق، ولا والله ليس لنا غاية إلا أن نصل إلى الحق. وينبغي على الداعي إلى الله عز وجل كما بينت قبل ذلك، بل ينبغي على كل مسلم يريد معرفة الحق أن يبحث عن الحق، لا يبالي، لا يخاف في الله لومة لائم. إننا ونحن نبين أن هناك كفرا للمعين بضوابطه الشرعية، نبين كذلك أن من هذه الضوابط أنه لا يطلق على أحد لفظ الكفر حتى تقوم عليه الحجة، وأنه إذا كان بهذا الذي فعل الشرك مانع من جهل أو إكراه أو نحو هذه الموانع المعتبرة فإنه لا يكون كافرا. ولسنا مع الذين لا يكفرون المعين مطلقا، ولا مع الذين يتساهلون في هذا الباب أيضا. والقضية قضية دين، والله سبحانه وتعالى حرم على كل شخص أن يتكلم عليه بغير علم، إن لم يكن هذا الكلام في مرتبة الشرك وأعلى منه فإنه مساو له، كما في قوله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إنني حينما أتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر عن الرجل ممن كان قبلنا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا ممن سلف كان يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فاحرقوني ثم ذروني في يوم شديد الريح، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذا الرجل: فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات وفعلوا ذلك به قال الله سبحانه وتعالى: كن رجلا فكان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهذا الرجل: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك يا رب، أو خشيتك يا رب، فغفر الله له. فإذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى قد قبل العذر، وهذه قضية تتعلق بالعبد وربه سبحانه وتعالى، فلماذا لا نقبل العذر والأمر لا يتعلق بنا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما ثبت في صحيح مسلم وغيره: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أننا لا ينبغي أبدا أن نعتدي على الناس بغير وجه حق، وهذا من أشد الاعتداء، أن نخرج إنسانا من الإسلام إلى الكفر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الإمام أحمد وعند أبي داود وأخرجه الطبراني في الأوسط، وكذا أخرجه أبو يعلى في مسنده، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة. فلذلك هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ومما يؤكد أن الله سبحانه وتعالى يحب العذر أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع يوما ما قاله سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه، وهو سيد من سادات الأنصار، كما في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه قال: والله لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، أي لا أضربه إلا بحد السيف لأقتله. فلما بلغت هذه الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد، ووالله لله أغير مني. ومن أجل غيرته سبحانه وتعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، ولا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى. ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. وهذا نص واضح جدا في القضية يفصل في هذه المسألة مع ما ورد من الأدلة الأخرى. وأذكر بما ذكرته من أدلة القائلين بالعذر بالجهل، وهو حديث هذا الرجل المتقدم، وكذلك حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه لما قال: خرجنا إلى حنين فمررنا بشجرة المشركين يقال لها ذات أنواط، هذه الشجرة التي كان لها فروع وغصون يعلق عليها الكفار أسلحتهم ويتفاءلون ويتعلقون بهذه الشجرة أنها تكون سببا من أسباب نصرهم على أعدائهم. فلما مر هؤلاء القوم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكانوا من مسلمة الفتح الذين دخلوا في الإسلام قريبا وكانوا حديث عهد بكفر، فلما مروا بهذه الشجرة قالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى: يجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فقد بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المطلب الذي طلبوه شرك، لأنه استدل بقوله تعالى: يجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فبين أن هذا نوع تعلق للقلب بغير الله سبحانه وتعالى. وتعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى لون من ألوان الشرك، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم: إنكم كثرتم بهذه الكلمة، توبوا إلى الله عز وجل من هذا الكفر، إنما بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث عبد الله بن أبي أوفى لما ذهب معاذ رضي الله تعالى عنه إلى الشام، فوجد الناس يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم من النصارى، عاد إلى المدينة فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت يا معاذ؟ قال: إني رأيت الناس في الشام يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فقلت في نفسي: لأصنعن ذلك بك يا رسول الله، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهذه بعض الأدلة مع ما ذكرناه من قوله سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهذه الأدلة تثبت أن العذر بالجهل موجود بالضوابط الشرعية التي سنبينها إن شاء الله عز وجل. وأما الذين قالوا بأنه ليس هناك عذر بالجهل ولا سيما في مسائل العقيدة، فاستدلوا أولا بقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وأيدوا الاستدلال بهذه الآية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو أكدوا الاستدلال بهذه الآية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتني به؟ فيقول: نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. واستدلوا كذلك ببعض الأحاديث التي وردت في من مات في الفترة أو في من مات في الجاهلية قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأحاديث ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين، أذلك نافعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أنس جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أين أبي؟ فقال: أبوك في النار. فلما انطلق هذا الرجل، فلما قف أي انصرف، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له: إن أبي وأباك في النار. فقالوا: إن أهل الفترة لم يعذروا بجهلهم، ولذلك فهم كفار، ولم يعذروا بالجهل في باب الاعتقاد. واستدلوا أيضا بالحديث الذي يرونه ثابتا وإن كان الحديث ضعيفا، وفي كلام حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة، قال أراه قال من صفر أي من نحاس، وجد حلقة من النحاس كهذه التي تنتشر في الصيدليات ويقولون إنها تذهب الروماتيزم وتشد الظهر أو نحو ذلك، ويقولون إنها أيضا تجلب الحظ. ولئن صح هذا الحديث فهو نص في أن هذه الخرافات لا تجوز. وما أشبه الليلة بالبارحة، لأن كان هذا قد حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. إنه لما قال هذا الرجل الذي كان يحمل هذه الحلقة، لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحمل هذه الحلقة سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ قال إنها من الوهنة، أي تنفع من الضعف وتنفع من الروماتيزم كما يقول البعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. في هذا الحديث قال ولو مت على ذلك ما أفلحت أبدا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بحديث ورد في شعب الإيمان للبيهقي ومصنف ابن أبي شيبة عن طارق بن شهاب قال سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال سلمان رضي الله تعالى عنه دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، فقالوا وما الذباب؟ قال فرأى ذبابا على ثوب إنسان فقال هذا الذباب. قالوا وكيف ذلك؟ قال رجلان مسلمان مر على قوم يعكفون على صنم لهم، فقالوا لهما قرب لصنمنا قربانا. قال لا نشرك بالله شيئا. قالوا قرب ما شئتما ولو ذبابا. فقال أحدهما لصاحبه ما ترى؟ قال لا أشرك بالله شيئا، فقتل فدخل الجنة. فقال الآخر بيده على وجهه، أي وضع يده على وجهه، فأخذ ذبابا فألقاه على الصنم فدخل النار. فهذا من أدلتهم على أن هذا الرجل إنما فعل ذلك وأراد أن يتخلص من هذا الموقف، ومع ذلك دخل النار ولم يعذر بهذا الذي حدث له. واستدلوا كذلك ببعض أقوال أهل العلم، والعجيب أن هؤلاء العلماء الذين أخذوا من أقوالهم ما يؤيد حجتهم في قضية عدم العذر بالجهل، أن هؤلاء العلماء أنفسهم أكثرهم له أقوال تؤيد قضية العذر بالجهل. ولذلك فإن الذي يتحدث في مسألة من مسائل هذا الدين إذا استدل بدليل لا ينبغي أن يتحدث عن دليل في مسألة لها أدلة كثيرة، فينبغي أن يجمع كل هذه الأدلة. والذي يتحدث عن أقوال أهل العلم كذلك الأصل في كلام العلماء ألا يتناقض، فيجمع كلام أهل العلم ويقارن بين هذه الأقوال. أما أن يستدل بقول لبعض أهل العلم لينصر مذهبه ويترك القول الآخر لهذا العالم نفسه وهو الذي يخالف مذهبه، فهذا ليس من الإنصاف في شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وإذا قلتم فاعدلوا، ويقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والآيات في هذا المعنى متعددة، وإنما فقط أردنا أن نلفت النظر إلى هذه المسألة. الأدلة التي ذكرناها لأصحاب القول بالعذر بالجهل أدلة كما رأينا أدلة صحيحة، لأنها إما من كتاب الله سبحانه وتعالى وإما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. إن حديث الرجل الذي قال لأبناء احرقوني ثابت في الصحيحين، وإن الحديث الذي رواه أبو واقل الليثي قد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وكذا الأمر في حديث عبد الله بن أبي أوفى في قصة معاذ بن جبل، وحديث عبادة بن الصامت وحديث سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه في غيرته وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، هذا الحديث ثابت كما ذكرنا في صحيح الإمام مسلم، وبل هو ثابت في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. فهذه الأدلة واضحة صحيحة صريحة، وهي نص في الباب كما ذكرنا. أما أدلة القائلين بعدم العذر بالجهل فإنها إما غير صحيحة وإما غير صريحة. كيف ذلك؟ إن الأدلة التي استدلوا بها إما أن تكون غير صحيحة وإما أن تكون غير صريح. نأتي إلى الدليل الأول وهو قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. واستدلوا معه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الله سبحانه وتعالى يقول لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقول لهم: ألم لو كانت لك الدنيا، لو كان لك ما في الدنيا من شيء أكنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: قد طلبت منك أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. ونحن لا نخالف في أن الله سبحانه وتعالى أخذ على العبيد الميثاق في هذه المرحلة، في مرحلة الذر، لا نخالف في ذلك، لأن هذا المعنى ثابت في كتاب الله عز وجل بنص قطعي، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى قد أخذ على العبيد المواثيق. وأيضا لا نخالف في أن الله سبحانه وتعالى يذكرهم بهذا الميثاق يوم القيامة، لكننا نخالف في الاستدلال بهذين الدليلين على أن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة بهذا الميثاق وحده. إن الله سبحانه وتعالى لو أنه أقام الحجة على العبيد بهذا الميثاق، ميثاق الذر مع ميثاق الفطرة مع ما كتب على الناس في كتبهم في كتاب الله سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ من سبق الشقاء والسعادة، لو أن القضية أن الحجة قامت بكل ذلك، فلماذا أنزل الله الكتب؟ ولماذا أرسل الله الرسل؟ إن الله سبحانه وتعالى بين فقال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولأجل ذلك لما قام النبي صلى الله عليه وسلم بالبيان والتبليغ الكامل قال الله سبحانه وتعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فهذا الدليل صحيح في أن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على العبيد، وكذلك حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صريح في أن الله سبحانه وتعالى يذكر العباد بهذا الميثاق يوم القيامة، لكن الله سبحانه وتعالى لم يقم الحجة على العباد بهذا الميثاق أو بغيره من المواثيق التي ذكرنا كميثاق الفطرة ونحوه، إنما أقام الحجة لإرسال الرسل. ولأجل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا أحد أحب إليه العذر من الله. ولأجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا بالنسبة للآية المذكورة، والله سبحانه وتعالى لما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لم يقل حتى نخلق عقولا وننصب أدلة ونركز فطرة فتقوم الحجة بهذه الأشياء أبدا، إنما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذا بالنسبة للاستدلال الأول. وأما استدلالهم بأحاديث الفترة الجاهلية التي كانت قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وغيرها من الأدلة التي تدل على زمن الفترة، وأن الله سبحانه وتعالى قد حكم على هؤلاء الذين ماتوا في الجاهلية قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأنهم في النار. فهذا الحديث، الحديث الأول ابن جذعان وكونه كان يصل الرحم ويطعم المسكين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في صحيح مسلم وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: إن أبي وأباك في النار. هذا الحديث إن أبي وأباك في النار قد أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في باب أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. باب أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه شفاعة أو ولا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. إن فقه الإمام مسلم رحمه الله تعالى كان في ترتيبه وتبويبه لهذه الأحاديث، ولذلك فإن الإمام البخاري رحمه الله حينما ظهر فقهه في التبويبات ظهر الفقه الإمام مسلم في الترتيب، ولذلك فاق في حسن الصناعة مسلم رحمه الله تعالى كما قال أهل الحديث. الذي يعنينا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى حينما أورد حديث، حينما أراد أن يشرح حديث إن أبي وأباك في النار، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى فيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، فيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار. قال: وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلم. فهذا كلام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث. ويفهم من كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى أن والد النبي صلى الله عليه وسلم وعم النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ممن كانوا يعيشون في فترة الجاهلي وجد النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ممن كانوا يعيشون في هذه الفترة قبل مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كفار وأنهم من أهل النار. لماذا؟ لا يعذرون بجهلهم؟ لا يعذرون بجهلهم. لماذا؟ لأنهم قد بلغتهم دعوة الأنبياء، بلغتهم دعوة إبراهيم وكانت مشهورة معروفة عندهم، وكان في مكة الحنفاء الذين كانوا يعبدون الله على ملة إبراهيم حنيفة لا يشركون بالله شيئا، وكان في مكة النصارى كورقة بن نوفل الذي كان يسأل عن الحق ويتعرف عليه حتى هداه الله سبحانه وتعالى إلى معرفة النصرانية الحقة. فإنه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال هنالك بعض الذين يعيشون على النصرانية الحقة، على دين عيسى عليه السلام الذي كان بلا تبديل ولا تحريف. وهذا واضح جدا من قصة إسلام سلمان الفارسي التي رواها الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بسند حسن على أقل الأحوال. فهذا كله يدل على أن هؤلاء الجاهليين كانت قد بلغتهم دعوة التوحيد وبلغتهم دعوة المرسلين، وكانوا يعرفون دين إبراهيم وإسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكانوا يعرفون دعوة موسى ودعوة عيسى، ومع ذلك أصروا على ما هم عليه من عبادة الأوثان. والعجيب في ترتيب الإمام مسلم رحمه الله تعالى فإنه قد جعل قبل هذا الحديث أو قبل هذا التبويب بابا، قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبكائه شفقة عليهم. قال: باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم. هذا التبويب أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقوم الليل ويقرأ بقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة عن عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وظل طوال الليل يقرأ هذه الآية حتى جاء جبريل عليه السلام بقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نسوءك في أمتك. فهذا يدل على أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لينفع أمته فقط ولا ينفع من كان على غير ملته. ولأجل ذلك فهذا رد من الإمام مسلم رحمه الله تعالى بهذا التبويب على الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله لأمه أو فأحيا أمه فدعاها إلى الإسلام فأسلمت ثم ماتت. هذا كله لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد الإمام مسلم رحمه الله بعد هذا الحديث أو بعد هذا التبويب بابا، قال: باب قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا هو الذي كان ينفعهم، أن تنذرهم يا رسول الله، فإذا استجابوا لهذا الإنذار نفعهم. وأورد بعد ذلك أيضا باب أهون أهل النار عذابا، وأورد في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمه العباس رضي الله تعالى عنه قال له: ما نفعت عمك الذي كان يحوطك ويمنعك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وبوب أيضا لهذا الحديث بقوله الإمام مسلم رحمه الله تعالى: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه صلى الله عليه وسلم. ثم أورد باب أهون أهل النار عذابا، وأورد فيه الحديث نفسه وما يدل على أن أبا طالب كان أهون أهل النار عذابا. فإذا عرضنا هذا التبويب بهذا الحديث أن أبا طالب كان أهون أهل النار عذابا، فهمنا معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو كان لك ما في الدنيا من شيء أكنت تفتدي به؟ قال: نعم. فإني طلبت منك أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم. ومعلوم أن أبا طالب الذي هو أهون أهل النار عذابا كما ثبت في صحيح مسلم، والذي يقال له هذا الكلام قد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله. فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، ولم يزل الكفار يقولون لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى مات على قوله هو على ملة عبد المطلب. ومعلوم أن عبد المطلب كان من الكفار، فأبو طالب الذي يقال له هذا الكلام ما قامت عليه الحجة بمجرد هذا الميثاق، وإنما قامت عليه الحجة ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إليه وتبيين الحجة، وقد كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم دينه ويعلم إلى ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، كما ينسب إلى أبي طالب في كتب السيرة. فهذا من الأدلة على أو في فهذا رد لهذا الأدلة التي يستدلون بها على أن من مات في الفترة لا يعذر بجهله. لماذا لا يستدل بهذه الأدلة على أنه لا يعذر بالجهل؟ لأن هؤلاء لم يكونوا جاهلين، إنهم وانتشرت فيهم الجاهلية وكثرت فيهم، إلا أنهم قد بلغتهم دعوة إبراهيم وبلغتهم دعوة موسى وعيسى، وكانوا يعيشون وأهل الكتاب بينهم يسألونهم ويعرفونهم. ولذلك فإنهم لما بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم هرعوا إلى أهل الكتاب يسألونهم، وأضلهم أهل الكتاب وأنكر الله عز وجل عليهم ذلك وعابه عليهم ونعاه في قوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يؤمنون بالجبد والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إن هذه الآية كانت لأن هؤلاء العرب ذهبوا إلى أهل الكتاب وسألوهم عن حالهم وحال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم الكفار من أهل الكتاب: أنتم أفضل منهم وأوسط الرحم منهم، ونحو هذه الكلمات الخبيثة. وأما حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده أو في عضده حلقة أو حلقة من صف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ويحك ما هذه؟ قال: من الوهنة. قال: أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فهذا الحديث ابتداء حديث ضعيف بجملته كما بين أهل الحديث، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وكذلك الشاهد من هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، هذه لم ترد إلا في رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والحديث بشواهده وجملته لا يصح، فكيف بلفظة تفرد بها بعض الرواة؟ إنها ولا شك تكون منكرة. ومع ذلك ولو ثبت هذا اللفظ، ولو ثبت هذا الحديث، فإن معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهذا الرجل أن هذا من الشرك، وأنه لو مات بعدما بين له النبي صلى الله عليه وسلم هذا فإنه لا يفلح أبدا. ولو كان هذا كافرا من أول الأمر لقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا كفر وهذا شرك، وأنت تحتاج إلى أن تتوب إلى الله عز وجل وتدخل في إسلام جديد، أو بين له كفارة ذلك. وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انبذها، فإنك لو مت وهي عليك، أي بعد هذا البيان كما هو واضح من سياق الحديث إذا صح الحديث. وأما الاستدلال بحديث دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، فهذا الحديث لا علاقة له بقضية العذر بالجهل أو عدم العذر بالجهل. لماذا؟ لأن هذين الرجلين المسلمين إذا صح الحديث أيضا فإن هذا الحديث موقوف على سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، والموقوف ليس تقوم به الحجة إلا أن يقال إن هذا له حكم مرفوع. فلو ثبت مرفوعا، لو سلمنا جدلا أنه ثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أيضا لا يستقيم في باب العذر بالجهل. لماذا؟ لأن هذا الرجل الذي قال لا أشرك بالله شيئا ومات ودخل الجنة إنما استقام على أمر التوحيد وأخذ بالعزيمة، والآخر الذي قرب ذبابة ومات فدخل النار بها وأخذ برخصة أو ظن أن ذلك رخصة وأجاز لنفسه ذلك فلم يعذر ودخل النار. هذا الحديث يستدل به على أن العذر بالإكراه من خصائص أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليس من خصائص الأمم السابقة أو ليس كان موجودا في الأمم السابقة. هذا الحديث دليل على أن العذر بالإكراه لم يكن في السابقين وإنما العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن السابقين إذا أكرهوا على شيء فإنه لا يقبل منهم عذر بالإكراه؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الكهف عن فتية الكهف: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. مع أنهم رجموهم، مع أنهم أعادوهم إلى ملتهم كارهين غير طائعين، نعم. وأما في ديننا فإن الله سبحانه وتعالى قد رفع عنا الإصر والأغلال التي كانت على من كان قبلنا. قال الله سبحانه وتعالى عن هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أهل الكتاب عنه ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وقال الله سبحانه وتعالى في آخر آيتين من سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما تلا هذه الآية: قال الله قد فعلت، قد فعلت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن ربه. ولذلك فإن من أدلة العذر بالإكراه لهذه الأمة دون الأمم السابقة أن الله سبحانه وتعالى قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فهذا بالنسبة للمؤمنين. فهذا الرجل إما أن يكون بين حالين، إما أن يكون قد فعل ذلك طائعا غير مكره لأنه يريد أن يتخلص من الموقف وفقط، وإما أنه فعل ذلك مكرها، فإن العذر بالإكراه لم يكن في الأمم السابقة وإنما كان من خصائص هذه الأمة التي رفع الله عز وجل عنها الأغلال والإصر الذي كان على من كان قبلنا. والخلاصة من هذه بعد هذا العرض لهذه الأدلة مع علمي أن الأمر أوسع من ذلك بكثير وإقراري بأن القضية فيها خلاف كبير جدا وإيقاني بأنني لست أنا الذي يحل النزاع في هذه المسألة، إنما فقط أردت أن أبين لإخواني ولأخواتي أن من خصائصي أو من آثار اسم الله المبين أن الله سبحانه وتعالى لم يقم الحجة على العباد إلا بالبيان. ولذلك فإن الراجح في هذه المسألة أننا فيما أعلم والله أعلم، وهذا هو الذي أدين الله عز وجل به، فإن تبين لي حق أحق منه فوالله إن الذي يجب علي من باب النصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم أن أبينه، وما كان لي أبدا أن أعتقد شيئا وأفتي الناس بخلافه تقية أو نحو ذلك أبدا. فإن قد بينا قبل ذلك أن العالم إذا كان عالما إذا تكلم تقية والجاهل يجهل، فمتى يتعلم الناس؟ فإذا كنا في مقام تعليم فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وإن كان تأخير البيان عن وقت الخطاب جائزا إلا أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. والذي يكتم البيان عن وقت الحاجة وهو قادر على ذلك خائن للأمانة ولا شك، ومعاذ الله سبحانه وتعالى أن نغش المسلمين أو أن نخدعهم، من غشنا فليس منا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والخلاصة كما ذكرت أن أدلة الفريق الأول القائل بالعذر بالجهل هي الأدلة الراجحة، وأن أدلة الفريق الآخر إما أنها صحيحة غير صريحة وإما أنها صريحة غير صحيحة كما بينتم. وأما استدلالهم بأقوال أهل العلم فكما قلت في بداية كلامي أو في مقدمة كلامي إننا أولا لم نتعبد الله سبحانه وتعالى بكلام أهل العلم، وإنما نتعبد بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم أكثر الآن من إيراد أقوال أهل العلم في مسائل العذر بالجهل إما بالمؤيد وإما بالمعارض، لأنني لو قلت قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولتلميذه ابن القيم رحمه الله وللشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي يتهمه الصوفية وغيرهم زورا وبهتانا بأنه يكفر المسلمين عموما وتسميهم الطريقة العزمية في مجلتها الإسلام وطن، يطلقون على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وشيخ محمد بن عبد الوهاب، يسمون الثلاثة ثالوث التكفير والعياذ بالله، وكما يقولون رمتني بدائها وانسلت. هم يزعمون أن هؤلاء يكفرون المسلمين وهم يكفرون المسلمين بغير حجة، وهذا من الجهل والعياذ بالله، إلا ما رحم الله من كلام المنصفين منهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة جميعا الحق مردا جميلا. فلذلك لم أذكر أقوال أهل العلم، وإنما ذكرت الأدلة لأعرض على إخواني من طلاب العلم ومن أمثالهم وعموم المسلمين، أعرض عليهم هذه الأدلة وأبينها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإنصاف والإخلاص والصدق في القول والعمل والسر والعلم. فالشاهد أن أدلة القائلين بالعذر بالجهل هي الأدلة الأرجح والأقوى، والله أعلم. ومع ذلك فإننا لا نقبل بالعذر بالجهل مطلقا، وإنما نقول نقبل العذر بالجهل بالضوابط، من حيث أننا نفرق في هذه المسألة، مسألة العذر بالجهل، من عدة اعتبارات. الأول من حيث المسائل وضوحا وخفاء، وثانيا من حيث حال الشخص جهلا وعجزا أو جهلا وعلما، والأمر الثالث من حيث الزمان والمكان. ومعنى هذا الكلام، أولا من حيث المسائل وضوحا وخفاء، إذا كان الإنسان يعيش في بلد فيها علماء، وهؤلاء العلماء نشروا العلم بين الناس وأظهروه، وأصبحت الأمور معلومة، ويفرق بين ما كان معلوما من الدين بالضرورة وما كان غير معلوم من الدين بالضرورة. فإذا كان الإنسان في زمن أو في مكان انتشر فيه العلم بصورة واضحة، فإنه لا يعذر بجهله. لماذا؟ لأن بإمكانه أن يتعلم وهو لم يتعلم. ولذلك يفرق بين جاهلين، جاهل يسعى إلى الحق ويريد أن يتعلمه وعنده القدرة على الفهم ويريد أن يفهم ويتبين له الحق، لكنه لا يجد من يعلمه، ويبحث عما يحبه الله ويرضاه، لكنه لا يجد ولا يستطيع، فهذا معذور بجهله. وجاهل يعيش بين العلماء وفي بلد ينتشر فيها العلم، فيقال له اسمع قال الله، يقول لا أريد أن أسمع. نقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا. إذا من تتبع؟ يقول شيخي تبع أهل أحد العلم الذين أظن أنهم أهل العلم، وهو يعلم أنهم ليسوا علماء، ومع ذلك يصر على أن يتبع هؤلاء الجهلاء. فهذا الجاهل الذي يقصر في طلب العلم لا يعذر بجهله، لأنه يعيش بين العلماء وبإمكانه أن يسأل ويتعلم، وقد أمره الله سبحانه وتعالى بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وطلب منه أن يطلب العلم في كتابه. فلذلك لا حجة لهذا الجاهل في عذره بالجهل في هذه المسألة. فلا بد أن نفرق بين المسائل الخفية والمسائل الواضحة. فإذا انتشر العلم في وقت من الأوقات وأصبح واضحا، فإنه لا يعذر الإنسان بجهله. أما المسائل الخفية في هذا الزمن، أو كانت هذه المسائل خفية بسبب أنها تتعلق بالعلماء فقط ولا يعرفها كل الناس، فإنه في هذه المسائل الخفية يعذر بجهله. وأما العالم الذي تعلم هذه المسألة ولا يخفى على مثله حكم هذه المسألة، فإنه لا يعذر بجهله. فنفرق بين في المسائل وضوحا وخفاء، ونفرق كذلك في المكان والزمان، ونفرق كذلك في الجاهل، ونقر أن المشرك الذي يقع في الشرك قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثبت له اسم الشرك، وإن كان جاهلا ثبت له اسم الشرك وإن كان جاهلا، لكن لم يثبت له العذاب، لأنه لم تقم عليه الحجة إلا ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو ببلوغه دعوة المرسلين، أو ببلوغ دعوة المرسلين إليه. نقول إننا نقر بأن اسم الشرك ثابت لمن كان قد فعل الشرك جاهلا قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقبل بلوغ دعوة المرسلين إليه، ولكن الحجة لم تقم، ولا يعذب في الدارين ولا يعاقب في الدارين إلا بقيام حجة المرسلين عليه. ومما يؤكد أن ثبوت اسم الشرك واضح وكائن لهذا الذي لم تبلغ دعوة المرسلين قال الله سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. حتى تأتيهم البينة، ما البينة؟ رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. فالشاهد أن الله سبحانه وتعالى أثبت لهم اسم الشرك، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن أيضا مع ذلك أنه مع ثبوت هذا الاسم لا يعاقبون ولا يعذبون إلا بقيام الحجة عليهم. فإن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة على العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب. فنحن نفرق إذن بين التسمية والعقوبة. وقبل أن نختم الحديث عن الآثار الإيمانية باسم الله المبين، نقول إن من آثار الإيمان باسم الله المبين أن يبحث المؤمن في كتاب الله عز وجل ليستنبط منه الإعجاز البياني، ويتعلم من القرآن أسلوب العرض، عرض الدعوة، ويتعلم من القرآن كيف يناظر أعداء الدعوة، وكيف يتكلم مع المدعوين، وكيف يتعلم من أسلوب القرآن البياني الفصيح عرض القضايا سواء كان في الدعوة أو في غيرها، لأنه من أساليب أو من ألوان الإعجاز في القرآن الإعجاز البياني. وآخر الآثار الإيمانية التي نختم بها أن الإنسان إذا عرضت له مسألة لم يتبين له الحق فيها، أو وقع في قضية ولم يتبين الحق لمن، إن الإنسان إذا حدث له ذلك، إن المؤمن إذا وقع له ذلك عليه أن يرفع أكفا دعاء، أكفا ضراعة إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، أن يبين له ما خفي عليه سواء كان من مسائل الشرع أو من مسائل الحكم بين الناس، فيظهر الله سبحانه وتعالى قرينة تبين الحق أو يظهر الله له الحق ولو بعد حين. لو أن الإنسان ظلم في قضية من القضايا اتهم فيها وهو بريء ولا يجد من ينصره، فإنه يرفع يديه لله يقول: يا رب بين حجتي وأظهر براءتي. وإذا اختلفت عليه المسائل سأل الله أن يبين له. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته بالليل بدعاء: اللهم رب جبرائيل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يردنا للحق مردا جميلا، وأن يكشف عن هذه الأمة الغمة، إنه على كل شيء قدير. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.